الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. أما بعد، فإنني أحب أن أنصح نفسي وكل مسلم ومسلمة بأن نحرص تمام الحرص على أن نأتسي بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي شرع الله تبارك وتعالى لنا الأضاحي حين فدى ابنه إسماعيل بكبشين أنزلهم الله تبارك وتعالى من الجنة، كما قال تعالى: وفديناه بذبح عظيم. ولذلك اعتنى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالأضحية عناية بالغة في أوصافها وفي كل شأن يتعلق بها، بل حتى اللون. قال صلى الله عليه وسلم: دم عفراء أحب إلى الله من سوداوين، اللون. بل اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا تستغل هذه الأضحية في غير ما شرعت له، فنهى عن بيع جلدها، فقال صلى الله عليه وسلم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. بل شدد صلى الله عليه وسلم بما قد يقرب من الوجوب، بل قال بعض أهل العلم بالوجوب، والصحيح أنها شعيرة من شعائر الدين العظيمة. فقال صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. والله جل وعلا قال: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. وقال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. فهي شعيرة عظيمة مرادة لذاتها، لا يراد بها مجرد المنفعة المتحصلة بها، إنما فيها تعبد لله تبارك وتعالى بالذبح له، كما نص أهل العلم حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا منك ولك. فقالوا: فإن في التقرب في الأضاحي عبودية لله جل وعلا واعتراف بربوبيته وإلهيته. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، ونسكي أي الذبح، فسمى الله جل وعلا الذبح نسكا. ولذلك كل أمة من الأمم تجد أن غاية التعبد عندهم لآلهتهم أن يذبحوا لها. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الذبح لغير الله، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. رواه مسلم من حديث علي. وفي الحديث الآخر: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. فالذبح والنسك والأضاحي قربة عظيمة لله تبارك وتعالى. وحسبك شهادة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الأضاحي بين أصحابه حتى يضحوا، كما رواه البخاري من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، وبوب عليه البخاري باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وقد نحر وقد تقرب إلى الله بهدي بلغ 100 بدنة، 100 ناقة تقرب بها النبي صلى الله عليه وسلم، ذبح منها 63 بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ضحى ببقرة عن نفسه وأزواجه. كما ولذلك بوب البخاري رحمه الله قال: باب الأضحية للمسافر والنساء. انظر إلى احتفاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشعيرة العظيمة. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر في موسم الحج، واللحوم وافرة، بل النبي صلى الله عليه وسلم تقرب 100 بدنة ومع هذا ضحى. فهذا دليل على أن الموضوع ليس موضوع لحم وتغذية ورياضة وغير ذلك، لا، إنما هو موضوع شعيرة من شعائر الله تبارك وتعالى احتفى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر صلى الله عليه وسلم قال: ليأكل كل رجل من أضحيته. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. والأحاديث في هذا كثيرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أقرنين أملحين، وكان يسمي ويكبر. فهذه فيها عبادة لله وقرب إليه وتذلل. فينبغي على المسلم والمسلم الذين يجدون سعة حتى لو كانوا
قد قدموا شيئا يضحوا في خارج البلاد تبعا لما حصل من تحريض لهم في هذه الأبواب، فإن الأمر فيه وقت، فغدا يوم النحر وهناك 3 أيام التشريق يصح فيها قبول الأضحية، فليبادر الإنسان لمصلحة نفسه وليتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالأضحية. العجيب في الموضوع، وهذا موضع يعني ملاحظة، أن علماؤنا كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره حين نصحوا الناس بأن يضحوا في بيوتهم وأن تحيا هذه الشعيرة، وجدنا استنفارا غريبا جدا من فقهاء الجماعات الإسلامية السياسية في مقابل إحياء هذه الشعيرة على الوجه المشروع الصحيح. فوجدنا يعني شيء عجيب وغريب، وكلام واستعمال للعلم وتنوع في الاستدلال بالرأي وبالعقل، وهذا يعني أمر في الحقيقة يثير تساؤل ويشير إلى حقيقة مهمة، وهو أن الجماعات الإسلامية السياسية يهمها جدا أن تكثر من دخولها وأن تكثر من الصدقات الداخلة عليها، والمعنى واضح في ذلك، لأن نشاط هذه الجماعات وتأثيرها بمذاهبها ومناهجها لا يتم أيها المسلمون إلا بأموال الصدقات التي تعطونهم إياها. هذه حقيقة ينبغي أن تكون واضحة. فأنت أيها المسلم وأنت أيها المسلمة، إذا كنتم تؤيدون هذه الجماعات الإسلامية السياسية ومناهجها، وتعلمون أن في إعطائكم الصدقات أو غيرها تكثير للأموال التي بيد أيديهم فيؤثرون على الفقراء والمساكين في البلاد الإسلامية بمناهجهم، فأنتم مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى في ذلك. فهذا أمر في غاية من الأهمية، وليس الموضوع موضوع بحث علمي مفصل، وإلا لمسكنا كلام هؤلاء وناقشناهم نقطة نقطة فيما ذكروا، ولكن نحن نتكلم وننصح الأباء من المسلمين والمسلمات بلغوا درجة من الوعي والنضج والبصيرة في الحق والسنة، مما أزعج يعني هؤلاء المنتسبين للعلم، فجعلهم يثورون ويفورون فورة لم نجد لها مثيل ونظير في قضايا أخرى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا ولكم التقرب إليه بالأضاحي مخلصين له الدين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العيد مباركا علينا وعلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يزيدنا وإياكم بصيرة ووعيا وعلما بالحق والسنة والبدع والأهواء حتى نحذرها. وأختم بقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله يقول: ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنة سلم وإلا فلا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم.